Jelaskan?
Jelas.
Hah?
Jelas.
Jelas juga kan? Iya, tegas dengan syarat itu harus keluar. Itu harus keluar, keluarnya. Tapi kalau enggak, nggak bisa.
Gemar juga dia.
Gemar. Makanya kalau saya ketahan, nah dikeluarkan. Dan kan suara itu kan gini. Nggak nyampe ke antar.
فإنه لو قد رأى شيئا من الأسباب لو قدر شيئا من الأسباب مستقلا بمطلوبه إلى قوله فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوبه بما من شيء له أسباب إلا هو أسباب أين عليه فكل شيء له سبب هناك أسباب أخرى تعين عليه الصلاة من أسبابها قوة البدن والاستطاعة عليها ولا شك أن هناك سبب آخر وهو توفيق الله عز وجل للإنسان وهناك موانع أخرى تمنع منه فما هناك سبب مستقل بوجود المطلوب ليس هناك سبب واحد مستقل بوجود المطلوب هل أكثر من سبب مع بعد الموانع وانتشار الموانع قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات قال الشارح رحمه الله اتفق على السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته يعني يكون هذا من ضمن أعماله أنه هو الذي عمله وهذا من آثاره نكتب ما قدموه آثاره وكل شيء حسنات منه. الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، وهذا مجمع عليه على انه يلبس اعتذار. قال: والصدقه والحج على نزاع فيما يصل اليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن انه انما يصل الى الميت ثواب النفقه والحج للحاج. وعند عامه العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح، وهذا هو الصحيح. نعم، قول عامة العلماء على أنه ثواب الحج المحجوج عليه وليس مجرد ثواب النفقة، ولذلك فإنه يسقط الوجوب عن من كان عاجزا وحج عنه. ولو كان يثاب على النفقة فقط ما يكون قد أدى الركن، لكن من كان عاجزا فحج عنه أجزاء ذلك. قال: واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. عبادة بدنية معنى ليس لها تعلق بالمال، يقول يؤديها الإنسان ببدنه. والزكاة عبادة مالية وبدنية مالية، والحج بدنية ومالية. الأصل هنا بدنية، لكن أيضا دخل فيها المال، وإلا فبعض الناس ربما بنفكا يأديها بدون مال، يأديها العبادة بدون مال. قال: فذهب أبو حنيفة وأحمد جمهور السلف إلى وصولها، إلى وصول هذه العبادة، من صلى عن أخيه وصلى عن أو قرأ القرآن وما شابه. قال: والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصول لها، وعدم وصول الأجر فيها. وذكر بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره. وقوله مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به من بعده. رواه مسلم عن ابي هريره. واشتهر بلفظ: اذا مات ابن ادم، والذي في صحيح مسلم: اذا مات الانسان. تناقله الناس بهذا اللفظ وليس له أصل بلفظ ابن آدم. قال: فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تشدد به في ما كان تشدد فيه في الحياة، وما لم يكن تشدد فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون، لأن هذه الأدلة استدل بها بعض من يمنع وصول أي شيء للميت، وهذا قول بعض، لأن الأدلة الأخرى قد جاءت وصول بعض العبادات، وصول أجل بعض العبادات. قال: واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال لا تدخلها النيابة، نعم، كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن، يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه. أما بالنسبة للصوم فقد جاء فيه دليل على أنه ينتفع به بعد الموت، من مات عليه صوم صام عنه وليه، وذاك الرجل أو المرأة التي قالت: إني ماتت عليه صوم شهر فأصوم أنا، قال: صوم عنه. فالصوم يأتي الدليل فيما بعد الموت. قال: كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد، ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. العلامة الغزالة رحمه الله يقول لا أعرف له أصلا مرفوعات، وإنما رواه الطحاوي والنسائي في الكبرى في إسناد صحيح. قال: والدليل على انتفاع النية بغير ما تشدد فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع النية بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستثيرة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إسناده صحيح، وفي صحيح مسند. قال: وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ما أورد المؤلف أحاديث الدعاء على الأموات أو الدعاء للأموات؟ إنهم ينتفعون بالدعاء، فهذا يرد قول من قال لا ينتفعون بشيء، الذي يرد على من نفى الانتفاع المطلق. وهو عزا لمن هذا القول؟ بعض أهل البدع المتكلم. قال: وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخرافة صدقة عنها. وأمثال ذلك كثيرة في السنة، أن الصدقة الأدلة هي كثيرة، وقد نقل فيه الإجماع على أنه يصل ثوابها، لكن صحيح أنه قد وجد شيء من الكلام. وعظمة العلماء على الرسول ثواب الصدقة للنية تطوعا أو فريضة، سواء كانت تطوعا أو فريضة. قال: وأما الرسول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وله نظائر في الصحيح، ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه، بحديث ابن عباس المتقدم، وهو كما تقدم لا أصل له. والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع، والصحيح أنه يصام عنه ويكون في من مات بهذا الحديث قيده بالموت. كذلك الأدلة الواردة الأخرى كلها في أن أمي مات أو أن أمي ماتت، فالصوم يكون عن من مات فقط، وأما الحي فلا يصوم عنه. فإذا كان عاجزا الصائم، نعم، فالإطعام على قول بعض أهل العلم، وإلا فبعضهم يقولون يسقط عنه الوجوب تطوعا. لا فقط فيما كان واجبا عنه. أما التنفل بالصوم للميت لم يرد ذلك عن السلف رضوان الله عليهم. قال: وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دينا أكنت قاضيته؟ أقضى الله فالله أحق بالوفاء. قال ونظائره أيضا كثيرة. واجتمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت عميلا تسعي من قضاء الدين ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته أو الآن بردت عليه جلدته. أما قضاء الدينارين ضمان الدينارين من أبي قتادة صحيح أخرجه أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأصله في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع وأما زيادة الآن بردت عليه جلدتك أخرج الحاكم من حديث جابر زيادة أنه قال له عند أن قضت دينارين الآن بردت عليه جلدتك أخرج الحاكم من حديث جابر وهي زيادة ضعيفة من في إسنادها من عنده جواب في هذا عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل الراجح ضعفه وكذلك فيه مخالفة بسائر الرواية ليس في هذا الشيء وكذلك فيه نكارة من حيث أنه قد ضمن الدينارين فلماذا لا يعذر عليها حتى قال الآن بردت عليه جلدته في إشارة إلى أنه كان يعذر عليها. قال وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته ثم كونه من باب الهبة هذا فيه نظر لأن الذي يعمل العمل للميت نيته عن ذلك الميت أما عمل الشخص بنيته لنفسه فلا يجوز على ذلك النية أن يكون حجا لنفسه أو صام لنفسه ثم يقول ثوابي لفلان هذا لا يصح إنما المقصود إذا حج عن أخيه أو صام عنه أنه من حين يحج أو أو يصوم يكون نيته في ذلك الصوم ونيته في ذلك الحج أو نيته في تلك الصدقة لأخيه المسلم ليس هو عبارة أنه ينمي من الشهر ثم بعد ذلك عند المثال يهدي له وإذا ما أدراه أنه قد تثير على ذلك فليس ذلك من هذا الباب باب هبة الثواب بل هذا يكون مختصا بما جاء في الشرع ولذلك لا تجد أن الصحابة كانوا يتعبدون بالعبادات وينون بهذه العبادات كثيرة وما ورد أن أحد الصحابة صلى بنية الثواب للميت أو قرأ القرآن بنية الثواب للميت وكذلك وصل الرحم بنية الثواب للميت وغير ذلك إنما جاء ذلك في الصدقة وفي الحج وفي الصيام إذا كان عليه صوم ما قال فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك وهذا أيضا غير صحيح من حيث أن الثواب ما يستطيع الإنسان يتصرف فيه ينقل ما يشاء لمن شاء لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولا تزر وازرة وزر أخرى وكذلك إذا كان كذلك فالإنسان الأحياء يستطيع أن ينفع الله والموت الذي يعذبون كل واحد يهدي له شيئا من ثوابه فالقدير اجتمع على الشخص العاصي فيه كل واحد يهدي له قليلا هذا غير صحيح. قال فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب الترعى ونحوها من العبادات البدنية. تقدم أنه أجهل القول لأحمد وبحميدة أن أحمد في مذهبه قولان، منهم من قال بالوصول منهم من لم يقل بالوصول، وأما الشافعي ومالك فلا يرون أن القراءة صحيحة، وأما عزله إلى الجمهور فغير صحيح. تقدم معنا في الصفحة الأولى قال ذهب أبو حنيفة وأحمد لجمهور السلف إلى وصولها، فعزله لجمهور السلف غير صحيح. وذكر هذا الكلام بعد أن ذكر العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. قال وقد نبه الشارع وصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت ليس بالقراءة التي هي عمل ونية. العمل بالأجل الله وعلى الأصل الإنسان لا يستفيد من عمل غيره إلا الناجات الدليل، إما أن يكون متشددا به وإما أن يكون جاء الدليل لأنه ينتفع. قال والجواب عما استدل به من قوله تعالى وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة أصح أجوابا. أحد أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يوضح أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. وعلى هذا فما فائدة النفع في الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا كان هذا كله يعتبر من سعيه فيبقى النفع، يعني خصص النفس تخصيصا كبيرا بدون دليل. والتودد امر بيد الله عز وجل يقذفه في قلوب عباده، الانسان قد يتشدد بذلك لكن هذا شيء بيد الله عز وجل. وكذلك اعمالهم اذا دعوا له او تصدقوا عنه، فالظاهر اقل الامر محصور بما جاء من الله الله، ولذلك هم يوافقون على أن بعض الأعمال لا قصد. فالتوحيد ما أحد منهم يقول بوصوله، وغير ذلك أيضا بعض الأعمال أيضا ما يقولون بوصولها، مثل اللذات القلبية والأعمال القلبية ما في هناك من يقول بذلك. قال رحمه الله تعالى الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين فرق لا يخفى. يعني نفى أن ينتفع الرجل بسعي غيره، ولم ينفي أنه سيملك شيئا ينتفع به من سعي غيره. قال وبين الأمرين فرق لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لشاريه، فإن شاء يبذله لغيره وإن شاء يبقيه لنفسه. وغيره كما تقدم ليس للإنسان أن يبذل ثوابه لغيره. قال وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ما شاء، آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله لينقطع طمعهم من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب. وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما شاء. نعم. وكما تقدم أما الشافعي رحمه الله فيراه عاما مخصوصا، ليس للإنسان إلا ما شاء عام، وخصص لبعض العبادات فيبقى على التخصيص بما ورد فيه النص. وهذا أقرب من كلام المؤلف. وكثير من الذين يدعون أنهم شوافع يرون القراءة للأموات، والشافعي لا يرى ذلك، فهم يخالفون الشافعي كذا. أما هنا يعزل الشافعي أنه لا يرى ذلك، فربما هذا من كلام بعض الأصحاب عزوا الشافعي على القول، ليس ذلك منهم. حتى ابن كثير رحمه الله يعزل الشافعي أنه لا يرى أصول التوراة كما في تفسير سورة النجم، من ليس للإنسان إلا ما شاء. عند هذه الآية ذكر ابن كثير أن الشافعي لا يرى الأصول، ورد على من عزل إليه ذلك نحو ذلك. قال وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت وقولوا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، لأنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه. نعم هو ينتفع، ما زال ينتفع بعمل بعض الأحياء، لكن ما جاء فيه النص أو ما كان من آثار أعماله. قال فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه لو وصل إليه ثواب عمل العام. تقدم أن مسألة جعله من باب العلاج قول غير صحيح، إنما هو من باب النيابة في العمل فيما جاء فيه النص. الفرق واضح بين كون الإنسان يعمل لنفسه عملا فيثاب ثم يهدي الثواب، وبين كونه ينوب عن أخيه بالعبادة فهو من بداية النية ينوي عن العبادة لأخيه المسلم. ولذلك في الحج إذا ابتدى يقول اللهم أو لبيك عن فلان، عندما يهد الحج والعمرة يجعلها عن فلان. كذلك الصوم ينوي أن هذا الصوم لفلان. قال رحمه الله تعالى وهذا كالدين وفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. قال وأما التفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة يعني في حال الحياة. لذلك من قال إذا كانت العبادة مالية يجوز أن ينوب فيها عن الميت، وأما البدنية فلا يجوز، فهذا غير صحيح. فالصوم عبادة بدنية، ومع ذلك جاز النيابة عنها عن الميت فيها، فالاقتصاد فيما جاء فيه النصوص، ويدل على الاقتصاد على ما جاء فيه النص عمل السلف. لم يثبت عن السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين والأئمة أنهم كانوا يصدون للأموات ويقرؤون لهم وما أشبه ذلك. قال وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبح فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. حديث حسن بطرق واحدة ذكر العلامة الباب رحمه الله في الإرواء. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، هو قطعنا حديث الشابر لكن اختلفت الألفاظ في الحديث. وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. ويقول علماء هذا في شراط فيه شراط بالثواب، فالأضحية يجوز أن يشرك فيها بالثواب أهل بيته وغيرهم، يجوز أن يشرك بثواب أضحيته أهل بيته وغيرهم. وأما بالنسبة للدم فلا يجوز أن يشرك فيه أكثر من بيت، بالنسبة للدم لا يجوز أن يشرك فيه أكثر من بيت، يعني الشاة وكذلك البقرة سبع أشخاص لا يجوز أكثر من ذلك. فالمقصود أن كل إنسان يجب عليه إما شاة وإما سبع بقرة، والثواب يجوز له أن يشرك غير أهل بيته بهذا الحديث. استدلوا بهذا الحديث على جواز إشراك الثواب لغير أهل بيته. قال رحمه الله تعالى: وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. نعم، الصحيح أنه في بعض حق الناس يصير حج، يصير عبادة بدنية ومالية في حق بعض الناس، لأنه يأتي المكان بعد ذلك، فالله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. وذكر العلماء من شروط وجوب الحج أن يجد النفقة كافية لنفسه في الذهاب والإياب. قال: وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، بل الصواب أنه من باب النيابة وليس من باب الإهداء. كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. قال: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه، والذي رد على الذين يقرؤون القرآن بالأجر ويهدون الميت. فليس مراد من أباح ذلك من العلماء هذه الصورة التي يفعلها الناس فيها اليوم، إنما مرادهم أن يقرأ لنفسه ثم بعد أن ينتهي يهدي ثوابه كما يقولون للميت. وأن هؤلاء سيقرؤون من أجل الناس فلا يثابون على القراءة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منهم، فما يجب الثواب، ما في ثواب، لأنه قرأ من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. يدخلون في الحديث الآخر قوم يقيمون كما يقوم كما يقام القدح، يتعجلون ولا يجلون، يتعجلون هجرة من الدنيا. قال: أما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدون الميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يرجيه من الموتى. ولهذا لم يقل أحد أنه يفتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا يجيز الصدقة عنه، ومما يرد عليه أيضا الحج، من رأيته قاصدا المال يتاجر بالحج. بعض الناس أصبح الحج عنده تجارة، مال مجد من لبعان، فمن أعطاه مالا كثيرا صالحا ادخر له مالا منه حج له، هذا حج من أجل المال، فلا ينبغي أن يعان هذا الرجل. لكن من رأيت إنسانا يحب أن يزور البيت الحرام، يعتمر، يصلي هنالك، فمثل هذا لا بأس أن ينور بالحج، أن له قصد صالحا وليس قصده المال.
قال لكن إذا أعطي لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لهذا القرآن على ذلك كان هذا يجوز الصدقة عنه فيجوز. ومن يعلم الناس العلم ويقرأهم القرآن ينبغي أن الإمام يجعله رزقا من بيت المال لأنه شغل التعليم المسلمين. فإذا لم يحصل ذلك فلم يحصل رزق من بيت المال فينبغي عليه أن لا يشترط ومن أعطى شيئا خير هذا هو الذي ينبغي. فلو أنه طلب شيئا يعينه كره له ذلك لكن ما يصل إلى حد الحرمة لأنه شغل بتعليم الناس عن التكسب والترنعم وطلب المال. وهذا أفتى عدد من العلماء رحمه الله. قال كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز في الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيئا من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره. فالوصية باطلة لأنه في معنى الهجرة انتهى لأن هذا العمل محدث القرآن قراءة القرآن هو القبور بدا من البدا. كثير من الجهال يوصون مثل هذه الأشياء فكيف يعمل بالوصية أو الوقف الذي يفعل بها ما يوفر فكيف يعمل بها إذا ما وفينا بها. خلاص ما تتخذ الورثة فإذا حط الورثة أن ينقوها في وقت آخر أو وصية أخرى نافعة هذا أفضل تعاون مع مورثه. قال وذكر الزاهدي في الغني أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. هذا من كتب الحنفية الغنية من كتب الحنفية من كتب الحنفية والمقصود أن بعض الحنفية لم يوافقوا في هذا القول. آخر من الله سبحانه وتعالى.